والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم ولا أدري ما هم عند الله عز وجل.
وهذا هو الأصل، أن الناس ممن يخالطنا في بلدان المسلمين أن الأصل فيهم الإيمان، فلا نتتبع كل واحد منهم لنثبت إيمانه، لا، وإنما نحمله على الأصل ولا ننقله منه إلا بدليل. قال والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، يعني لا نسأل إذا جت قضية عند أحد أو نحو ذلك، هلك هالك، ولا نبحث وراء ذلك هل ارتفع الإيمان عنه أو لم يرتفع حتى يؤثر ذلك في قسمة التركة ولوازمها، لا، نحمله على الإسلام ولا نتتبع في أمره، لأن السرائر في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فنعمل في ذلك في الظاهر. ولهذا نقول إن البلدان على نوعين، بلدان إسلام وبلدان كفر. بلدان الإسلام الأصل فيها الإسلام على الأعيان، وبلدان الكفر الأصل فيها الكفر على الأعيان، ويكون دخول الإسلام في ذلك استثناء، دخول الإسلام في ذلك استثناء. ثمة صور نادرة في هذا، أن يكون مثلا في بلد من بلدان المسلمين من حمل اسم كذا فليس بمسلم، فإذا جاء عند قاض أو جاء عند أحد يريد قسمة التركة، الأصل أنه يقسمها على قسمة المسلمين ما قامت قرينة، فإذا رأى اسمه يقول هل هو كافر أو مسلم، يقوم بالتثبت. لماذا؟ لوجود القرينة، وذلك كالاسم أو وجود عائلة أو نحو ذلك لا تنتمي للإسلام، فهذه أشياء استثناء. قال والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم. لدينا في أبواب الإيمان والكفر أسماء وأحكام، لدينا أسماء وأحكام. الأحكام لازمة للأسماء، لازمة للأسماء، والأسماء لا يلزم منها أحكام، لا يلزم منها أحكام بكل حال، وذلك أنه إذا حكمت على أحد بالكفر لا يلزم من ذلك أن تقوم بقتله أو أن تستبيح دمه أو عرضه أو غير ذلك، فهذا حكم زائد عن الاسم، زائد عن الاسم. ولكن ليس لك أن تقول إن فلان مسلم ثم تقوم باستباحة دمه، لأن الأصل أن الحكم لا بد من ورود الاسم معه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود وغيره. ولهذا نقول نثبت الأسماء على من ظهر منه موجبها، ونتبع الحكم إذا قامت الحجة عليه، إذا قامت الحجة عليه. وذلك إذا كان مثلا هناك شخص تلبس بالكفر، ترى هذا كافر لتلبسه بالكفر، لكن قد تقوم قرينة تحتاج في ذلك أن تنزل الحكم عليه، تقيم الحجة عليه. الذين يطوفون في على القبور والأضرحة وغير ذلك في بلدان المسلمين ويسجدون لها من دون الله وينظرون ويسألونها من دون الله سبحانه وتعالى، هؤلاء مشركون. لكن هل للإنسان أن ينزل عليهم حكم الله لمجرد نزول الاسم؟ لا يلزم من ورود الاسم ورود الحكم حتى يقوم موجب الحكم أيضا، حتى يقوم موجب الحكم أيضا، وهذه مسألة تحتاج إلى تفصيل. نعم.
فمن قال أنه مؤمن حقا
فمن قال
أنه
عندكم كذا إنه إنه
فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب.
وهنا في قوله فمن قال إنه مؤمن حقا فهو فهو مبتدع، وذلك لأمرين: أن الإيمان حقيقة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كذلك أيضا فإن مقياس الإيمان هو مقياس الشريعة لا مقياس ذات الإنسان وتقييمه له، لأنه لو وكل الناس إلى نفوسهم وإلى آرائهم وأهوائهم لكان كل أحد يقول أنا مؤمن وانتهى الأمر. ولهذا اليهود والنصارى كل طائفة منهم تقول عن الطائفة الأخرى ليست على شيء، ليست على شيء، وهم يتلون الكتاب يعني يقرؤون لكن يتأولون ذلك. ولكن نقول إن كل دعوة في ذلك لا اعتبار بها، لأن مردها إلى من؟ إلى الله، إلى الله سبحانه وتعالى. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. وفي قول المصنف رحمه الله: ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين. وهنا أراد تنبيه على معنى، لأنه لا يعلم الإنسان منزلته لأسباب، منها أن الإنسان ينسى سيئته ويذكر حسنته فلا يعلم مقياس إيمانه، فإن الإيمان له منزلة ومرتبة وهي أعلى من الإسلام. والشيطان له مداخل على الإنسان أن يستحضر عمل الصالح في ذهنه وأمام عينيه حتى يعظم ويتواكل وينسى سيئاته. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع كثيرة في أحاديث أن الإنسان يفاجأ يوم القيامة بعدد السيئات التي نسيها، يفعلها ونسيها وأحصاها الله سبحانه وتعالى. ما الذي يذكر؟ يذكره الشيطان بالحسنات حتى يسكن ويرتاح ويتمادى في السيئات ويطمئن حتى لا يأمن من مكر الله، حتى لا يأمن من مكر الله سبحانه وتعالى عليه. لهذا قال: من قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، لأنه ما يدري حاله وقيمته عند الله. لماذا؟ هل السبب في عمل الإنسان؟ الله عز وجل عدل يعطيك على عملك، ولكن الخلل في ذلك أنك تجهل نفسك وتنسى أمرك، تجهل نفسك وتنسى أمرك. من جهة ماذا؟ من جهة، منها أن تنسى العمل كله الماضي منه، ومنها أيضا أن تجهل قيمة العمل الذي فعلته. وأنت ربما تؤدي الصلاة، أديتها، لكن هل خشعت فيها؟ هل حضر قلبك فيها؟ ما هو مقدار القبول؟ عشرها، ربعها، ثلثها، نصفها، ثلثيها، أكثر من ذلك أم أقل؟ ما مقدار هذا الأمر؟ الإنسان غالبا ينظر إلى الأمور الظاهرة، والله عز وجل كما جاء في حديث أبي هريرة لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى القلوب التي في الصدور. هذه القلوب هي موضع الخداع والغرر عند الإنسان، الخداع والغرر عند الإنسان. لهذا الإنسان يجهل تقييم نفسه بنسيانه لما مضى من عمله وتقييمه لعمله الحاضر، تقييمه لعمله الحاضر، لأنه ما يدري أمره، ما يدري أمره. كذلك أيضا أن الإنسان ربما يغلب عليه هواه فيظلم ويظن أنه ليس بظالم. ولهذا يقول الله جل وعلا عن بعض الظالمين الذي يقع منه ظلم ويظن أنه على خير: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظن أنه على خير. هذا الظن هو الذي يجعل بعض الناس يقول أنا مؤمن عند الله. أنت ما لا تعلم ما حالك عند الله، ما حالك عند الله. ربما كابرت لأجل الهوى فتظن أنك على حق وأنت على باطل. ولهذا قال: ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب. مؤمن بالله حقا فهو مصيب، يعني يكل أمره على ما علم من أمره لا عند الله، لا من أمر الله، لأنه لا يعلم أمر الله سبحانه وتعالى إلا يعني كقول الإنسان لا أعلم عن فلان إلا خيرا أو أحسبه كذلك، فهو يرجع إلى حسبانه. فإذا جاز شهادة الإنسان لغيره ممن خارج عنه فشهادته لنفسه عند نفسه فيما يعلمها منها لا عند الله فهذا جائز من باب أولى، لأن غيره أخفى عليه. نعم. فالذنوب التي تكون من الإنسان على نوعين: ذنوب مكفرة وذنوب ليست مكفرة. الذنوب المكفرة هذه لا تغفر حتى يقلع عنها صاحبها تائبا لله سبحانه وتعالى. الذنوب غير المكفرة هي التي يتوعد صاحبها بالنار، والله سبحانه وتعالى يتوعد عبده، وقد يغفر الله جل وعلا له، قد يغفر الله سبحانه وتعالى له، وذلك إن شاء رحمه وإن شاء عذبه سبحانه وتعالى. المكفرات التي يجعلها الله جل وعلا للذنوب عديدة، أولها التوبة والاستغفار، ثانيها الحسنات التي تذهب السيئات، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الثالثة المصائب والذنوب التي تلحق الإنسان، المصائب والهموم التي تلحق الإنسان، وذلك من الأمراض والأسقام، الكوارث الطبيعية، فقد الولد والمال، الهم والحزن، حتى الشوكة يشاكها الإنسان يكفر الله عز وجل بها من خطايا. ولهذا يقول الله جل وعلا: ويعفو عن كثير، يعني يعفو الله عز وجل عن عبده بالمصيبة التي تنزل عليه. ولكن الله عز وجل لا يجعل المصيبة موجبة للتكفير، وإنما الصبر المقترن معها، الصبر المقترن معها هو الذي يكفرها. فمن وقع في مصيبة فتسخط وتضجر وسب وشتم ولعن ولم يصبر، فهذا لا يؤجر على مصيبته ولا يكفر الله عز وجل بها، وقد يجمع الله عز وجل للإنسان التكفير مع وجود السخط، لأن السخط دون عظم المصيبة. فالذي يتسخط من شوكة يختلف إذا تسخط من فقد مال وولد، من فقد مال وولد، فتسخطه الذي تسخط بالشوكة ربما أتى على أجل مصيبة الشوكة، لكنه لا يأتي على أجل مصيبة فقد الولد كله، فينقص من أجل صبره بمقدار زوال الصبر من ألم المصيبة. والله عز وجل عدل، والله سبحانه وتعالى عدل في ذلك، ينصف عبده في حقه. ومن المكفرات أيضا دعاء غير الإنسان له، وذلك أن يدعو الإنسان لغيره بأن يغفر الله له وأن يتوب عنه وأن يتجاوز، وهذا أصل في مشروعية الدعاء للغير. وإلا ما شرع الدعاء للغير بالاستغفار إلا لأن الله عز وجل يخفف أو يزيل ذنب ذلك الإنسان بدعائك له. ومن المكفرات أيضا ما يأتي من امتحان وفتنة للإنسان في حياة البرزخ، ومن المكفرات أيضا ما يجد الإنسان من شدة من الوقوف في عرصات يوم القيامة، عرصات يوم القيامة يخف الله عز وجل على عباده. هذه المكفرات كلها لا تأتي على الشرك إلا التوبة والاستغفار، التوبة والاستغفار يأتي على الشرك بعينه. أما بقية المكفرات لا تأتي على الشرك لعظمه وغلظه، عظمه وغلظه. فلو أصيب الإنسان بمصائب وهموم مدى الدهر ما دام مشركا لا تأتي على الشرك حتى يتوب الإنسان إلى الله عز وجل وينيب إليه ويوحده سبحانه وتعالى. إذن تأتي على ما دونها، فالمصيبة بمقدارها، فالمصيبة بمقدارها. وكذلك أيضا فإن كما أن الله جل وعلا يجعل الحسنات تذهب السيئات، فالله جل وعلا أيضا يجعل السيئات تذهب الحسنات، وهذا موضع خلاف عند أهل السنة على قولين. والأرجح في ذلك أيضا أنه كما أن الحسنة تذهب السيئة فالسيئة أيضا تذهب الحسنة، ولكن دون إذهاب الحسنة للسيئة، لأن رحمة الله عز وجل تسبق غضبه وسخطه. والأدلة في ذلك في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة، ونقول إن تكفير أو محو السيئة للحسنة على نوعين: مقابلة، يعني نقض الحسنة بضدها كالمن والأذى الذي يلحق الصدقة، لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى، المن والأذى معصية، امتنيت على المال بذاته أو امتنيت بمال غيره فأنت عصيت الله عز وجل في هذا الأمر. فإذا مننت بصدقتك أبطلت أجرك، أبطلت أجرك. الثاني غير مقابلة، وهو أن يبطل الله ذنبا، أن يبطل الله حسنة بذنب من غير جنس، من غير جنس ولا يقابل، كإبطال أجر ذكر بذنب آخر كزنا أو شرب خمر أو غير ذلك. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والخطاب هنا يتوجه إلى الصحابة، وجاء ذلك في غيرة الصحابة عليهم رضوان الله، وكذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة، قال عليه الصلاة قالت عائشة لأم زيد بن أرقم لما تبايع بالعينة أخبريه أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب، وذلك أنه أبطل أجر الجهاد بذنب عظيم هو العينة، لكونه صنف من أصناف أكل أموال الناس بالباطل، أكل أموال الناس بالباطل. ولهذا نقول إن المعصية تأتي على شيء من الطاعة، ولكن هذا له تفصيل في مسألة رجوع ذلك إلى عمل القلب وعظم ذلك العمل مع تعظيم ذلك القلب. وكلما عظم العمل مع استحضار هيبة الله فإن العمل القليل يعظم، والذنب الحقير إذا استهان الإنسان بالمعصية وازدراها ولم يكترث بها فإنها تكون عند الله عظيمة، وهذا له تفصيل ليس هذا محله. كذلك أيضا ينبغي أن نشير إلى أن الذنوب التي أيضا يفعلها الإنسان على نوعين باعتبار التعدي واللزوم: ذنوب لازمة وذنوب متعدية. لازمة يعني ذنوب خاصة بالإنسان كشرب الخمر، كذلك أيضا النظر المحرم، السماع المحرم، هذا ذنب لازم ليس لأحد فيه حق، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ما رتب لأحد حق، فإذا شربت الخمر لا يوجد لأحد يستوفي منك حقا إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا إذا سمعت غناء أو غير ذلك فهذا لا يلزم منه أن لأحد حق. كذلك أيضا النظر، إذا نظر الإنسان إلى حرام فهذا ليس لأحد في ذلك حق يستوفى. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمر الناس بالستر، أمر الله سبحانه وتعالى الناس بالستر، فإذا ظهرت عورة ثم نظر فيها الإنسان أصبح ذلك الذنب لازم. الذنوب المتعدية وهي حقوق الغير بالدماء والأعراض والأموال، هذه لا يكفرها شيء من المكفرات كلها حتى الاستغفار والتوبة، وإنما لا بد فيها من إعادة الحقوق إلى أصحابه. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كانت عنده مظلمة لأخيه ما قال فليتوب، قال فليتحلله منه، أن يكون للإنسان مال من غيره أخذه وتصدق وسرق أو استدانه ولم يرجعه لا بد من أن يعيده، لا بد من ذلك القصاص يوم القيامة بالحسنات والسيئات. ضرب أحدا لا تكفر الاستغفار، لا بد من ذلك إما المسامحة أو القصاص، المسامحة أو القصاص. قتل أحدا ليس له أن يستغفر ويتوب ويكفي في ذلك، لا بد أن يعرض نفسه على الاستيفاء القصاص أو يتحلل من صاحب الدم وأوليائه، إلا إذا كان لا مجال الاستيفاء كشخص لديه مال وفقد صاحبه لا يدري أينه، لا يدري أينه، وما الذي وله عند وعليه لأحد الحق لكن لا يدري في أي أرض هو. هذا إذا علم الله عز وجل صدقه وإنابته فإن الله سبحانه وتعالى يعطي ذلك قدره والمظلوم ويعطي المظلوم حقه. وقوله هنا وهما مخلوقان لا يفنيان أبدا والجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل، لا يختلف أهل السنة على اختلاف أحوالهم على أن الجنة باقية لا تفنى، وإنما قول لبعض الأئمة في النار فقط، وذلك قالوا لأن الله عز وجل رحمته سبقت غضبه، ورحمة الله عز وجل أوسع من الغضب، ودوام الجنة والنار على سبيل الدوام من غير فناء يعني التساوي بينهما، التساوي بينهم. ومثل هذا التعليل مع وجود ذلك الدليل وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، فذكر الخلود وذكر الأبدية السرمدية، ذكر الخلود وذكر الأبدية والسرمدية في هذا الأمر. نعم.
والصراط حق،
وهنا في قوله والجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته، النار عقاب لأهل معصيته، ذكر هنا أهل معصيته، وذلك أنه قد يدخل الجنة قد يدخل النار الإنسان بغير الكفر وهو مسلم لكونه من أرباب الكبائر، وما قال النار لأهل الكفر لأنه يلزم من ذلك هو نفي دخول النار لأهل الإيمان، وقد ثبت الأدلة في عقاب الله عز وجل لأهل الإيمان. وما قال المصنف والجنة ثواب أو قال الجنة يدخلها المؤمنون والنار لا يدخلها المؤمنون لوجود قدر مشترك وهو أهل المعاصي، قد يدخل الجنة إنسان وصاحب كبيرة ولا يمر بالنار، وقد يمر الله عز وجل عبد من عباده على النار لكبيرة أو كبائر وقع فيها، فالله سبحانه وتعالى يجعل ذلك بموازنة وعدل. قوله إلا من رحم الله عز وجل يعني من أهل المعصية، أما أهل النار فلا يرحمهم الله سبحانه وتعالى لأنه قضى في ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، يعني لا بد أن يكون خاسرا إذا كان من أهل الشرك والكفر، ولا بد من دخول النار. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، فالكافر لا بد من خلودها ودخولها للنار. ولهذا رفع الله عز وجل عفوه وصفحه عن الكافرين إلا على باب التخفيف لا باب الخروج، لهذا الكافر قد يخفف عنه ولكن لا يخرج من النار. وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام تكون لأهل الكبائر لا لأهل الكفر، لا تكون لأهل الكفر إلا ما جاء فيه الخبر في موضعين، الموضع الأول في عمه أبي طالب في الشفاعة له، الموضع الثاني في خبر أبي لهب في الشفاعة له، وفي البخاري معلق وليس على شرطه، وفيه كلام، وذلك أنه قد أعتق في الجاهلية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم فأرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل إنه يشرب في الجنة بمقدار هذه، وأشير إلى ما دون الإبهام من خفص يشرب منه وهو شيء لا يملأ قطرات يسيرة. ونقول إن الأصل أن الشفاعة لا تكون لأهل الكفر وإنما هي لأهل الإيمان من أهل الذنوب غير وهي على أنواع. نعم.
والصراط حق والميزان حق.
لو قول هنا الصراط حق، الصراط الذي يصبه الله عز وجل على مد جهنم، والحساب والعقاب في معرفة موضعه، نقول مواضع المجازات في موضعين، مواضع المجازات في موضعين، الموضع الأول قبل الجنة، الموضع الثاني بعد الجنة. الموضع الأول يكون قبل المرور على الصراط، وهذا على أحوال. الحالة الأولى في أهل الإيمان الذين كتب الله عز وجل لهم دخول الجنة وعدم دخول النار، يستوفون الحقوق ومعرفة موازين حسناتهم وسيئاتهم قبل مرورهم على الصراط أصلا. الثاني الكفار الذين أوجب الله عز وجل عليهم دخول النار والخلود فيها، فهؤلاء ينهون من حسابهم كاملا قبل مرورهم قبل الاتيان على الصراط، فيهون في النار بمقدار ما عليه، ويقتصون الحقوق التي بينهم. فالكفار بينهم مظالم، هذا ظلم هذا وهذا ظلم هذا، هل يأخذون حسنات؟ لا، يتقاذفون السيئات فيزداد في ذلك العقاب، يزداد في ذلك العقاب. وأهل الإيمان يؤمنون بأن الجنة درجات والنار دركات، والنار دركات، ويقضي الله عز وجل كذلك بين البهائم ولا تصل إلى الصراط. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها ولا يقتصن الله للشاة القرناء من الشاة الجماء. هذا فيما بينهن يوم القيامة. وهل يقتص الله عز وجل للشاة وللبهيمة وللحيوان من الإنسان أم لا؟ نقول لا يكون قصاصا يعني استيفاء، وإنما يكون وزرا وعقابا عليه، عقابا عليه لا حظا لذات البهيمة تنعم به أو يخفف عليه العقاب لأنه لا يرد عليها ذلك. الموضع الثاني من مواضع الموازنة وأخذ الحسنات والسيئات هو بعد الصراط، وهذا يكون لأهل صنف واحد. هؤلاء هم الذين دخلوا النار من أهل الإيمان، ترجى موازين الحقوق بينهم إلى ما بعد الخروج من النار ممن قدر الله عليه النار من أهل الكبائر. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج المؤمنون من النار فيوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، ويقتصون حقوقا كانت بينهم، إذا لم يقتصوها قبل ذلك. فالحقوق التي تكون على ما كتب الله عز وجل عليه النار يرجوها الله إلى ما بعد الخروج منها، فيقول بعد ذلك القصاص. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يرفع هذا بعد ذلك منزلة في الجنة، بعد ذلك منزلة في الجنة، ويخفض ذلك. وفي قول المصنف هنا الصراط حق، الصراط هو الذي ينصبه الله عز وجل على متن جهنم ويجري عليه ويسير الناس عليه بمقدار طاعتهم وقرباتهم، منهم من لا يسير عليه أصلا
وذلك لأنه يسحب ويلقى في النار لعظم جرمه. ومنهم من يسير بمقدار طاعته وقربه إلى الله، فمنهم كالبرق، ومنهم كلمح البصر، ومنهم كالجياد من الخير، ومنهم كأسرع الناس، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، ومنهم من تتخطفه النار، ومنهم من يهوي في أوله، ومنهم من يهوي في أوسطه، وذلك بمقدار طاعته. وهنا نعم أكمل ميزان.
والميزان حق له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق.
هنا يقول الميزان حق له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق. الإيمان بالميزان حق، وذلك لثبوته في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوزن يومئذ الحق، فالله سبحانه وتعالى أثبت الميزان، وأثبت الله جل وعلا أيضا ثمة ميزان للحسنات وثمة ميزان للسيئات. والناس في ذلك على نوعين، ناس في ذلك على نوعين، أناس يوزنون وأناس يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ممن يكتب الله سبحانه وتعالى له ذلك، يكتب الله جل وعلا له ذلك. وهل يعني من دخول الإنسان بغير حساب ولا عذاب أنه لا يعلم ما عمل؟ يعلم ما عمل، ولكن لا يكون ذلك محاسبة ومعاقبة، يكون ذلك محاسبة ومعاقبة. والناس في الميزان يوم القيامة، وعلى ما تقدم، له كفتان من جهة الوزن، منه من يوزن له عمل واحد، ومنه من يوزن له عملين. من يوزن له العملين وهو الأكثر الخلق، أكثر الخلق، وذلك الذين لديهم حسنات وسيئات، فإذا غلبت الحسنات كان من الجنة، وإذا كان لديه سيئات غلبت لم يغفر الله له، أدخله الله عز وجل النار. من يوزن له عمل واحد على نوعين، إما حسنات فقط وإما سيئات فقط. الحسنات فقط الذين ليس لديهم سيئات توزن، إما أن الله عز وجل غفر قبل ذلك، وإما أنهم لم يفعلوها ولم يبقى لديهم شيء، وذلك لبعض والندرة من الخلق، والندرة من الخلق. وذلك لا يعني عدم جريان المعصية للإنسان بل تجري عليه، بل إن الله أورد شيئا من التكفير لها، كما جاء في الخبر: إن المصيبة لتلحق العبد والبلاء لينزل بالعبد حتى يمشي في الأرض وليس عليه دم. ليس عليه دم. من يوزن له عمل السيئات، وذلك المشرك. لماذا؟ لأنه ليس لديه حسنات، وما يفعل تعجل له طيباته في الدنيا فلا توزن السيئات. وما فائدة وزن السيئات حتى يعرف عقابه بنفسه. وهل الله جل وعلا يفسي على العباد الذنوب ليعلم هو أم ليعلم؟ ولهذا الله عز وجل يجعل الملكين رقيب وعتيب، ويجعل من يكتب على العبد ويحصي عليه. لماذا؟ ليعلم الإنسان، لأن الإنسان عنيد ولا يقبل شاهدا ولا بينا. فأراد الله عز وجل أن يقيم الحجة عليه، وأن يعلمه بنفسه بالدلائل والشهادات والشهود البينة، لا أن يعلم الله تعالى الله عز وجل عن ذلك. فالله يعلم بلا هذه الأسباب. ولهذا الله سبحانه وتعالى يحصي على عبده، ويجعل كتبه ليشهدوا على العبد، ليقروا العبد ويعلموه بدمه فيراه. ومع ذلك يأبى الإنسان إلا شاهدا من نفسه، فينطق الله عز وجل أعضاءه لتشهد عليه. إذن الله سبحانه وتعالى يريد من ذلك أن يقر العبد على نفسه، حتى إذا عذب في ذلك عذب بأمر يقتنع به من يراه،
يقتنع به من يراه، وهذا كمال العدل، وهذا كمال العدل. وإذا كان الله سبحانه وتعالى وهو أعدل العادلين جل في علاه لم يعاقب عباده بلا بينة لهم وبعلمه فقط، فغيره من باب أولى ألا ينزل العقوبة على أحد بعلمه فقط. فلا يجوز للقاضي ولا يجوز للحاكم أن ينزل العقوبة لعلمه، وإنما لا بد من ورود بينة، من ورود بينة. فإذا رأى القاضي أو الحاكم أحدا يزني لا يقيم عليه الحد حتى يأتي بالشهود، حتى يأتي بالشهود. رأى أحدا سكران ليس له أن يأخذ به إلى المحكمة ثم يقيم عليه الحد، لا، حتى يأتي بالشهود عليه. لماذا؟ لأن الشريعة ما جاءت بأن يقام الحد فقط، لا، جاءت أيضا بما هو أبعد من ذلك، بإنزال العقوبة وقطع العذر أيضا على الناس، أن يقال ظلم هذا الرجل، ظلم هذا الرجل بإنزال عقوبة عليه لأنه ينفي. فإذا قامت البينة عليه دل على عدل الإسلام وإنصافه وقطع الحجج والأعذار عند أهل الأهواء والتربص. نعم.
والحوض المكرم فيه نبينا حق والشفاعة حق.
يقول هو الحوض المكرم فيه نبينا حق، وذلك أن الحوض يكون قبل دخول الجنة يجعله الله سبحانه وتعالى، وجاء في أوصافه أنه مد البصر وفيه آلية عدد النجوم يتناول منها منه الناس. والحوض أول من يرد إليه صاحبه عليه الصلاة والسلام ويدفع عنه من ليس من أهله، فيجعل الله عز وجل له في ذلك أمرا ونهيا. الناس قبل الحوض يعطشون وبعد الحوض يرغون، فشربهم من الحوض للري وشربهم بعد الحوض للتلذذ والمتعة. ولهذا نقول إن من شرب من الحوض لا يعطش، فشرابه في الجنة وأكله ليس لأجل سد الجوع وإنما للاستمتاع، وإنما للاستمتاع، لأنه سد عطشه، لأنه سد عطشه من ذلك الحوض. ولهذا نقول إن الحوض جمع الله عز وجل فيه سد العطش واللذة، سد العطش واللذة. أما ما جعله الله عز وجل للعباد في الجنة فجعل الله عز وجل بذلك تنعما وزيادة في النعيم والمتعة.
والحوض المكرم به نبينا حق والشفاعة حق.
والشفاعة هو ضد الوتر، والوتر فرض وانضمام فرد إلى فرد شفع. وذلك أن الإنسان إذا كان لا يقوم بنفسه فاعتضد بغيره يسمى الثاني شفيعا وشافعا. والشفاعة شرعة رحمة من الله سبحانه وتعالى، والشفاعة لا تكون إلا بشرطين. الشرط الأول رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع وإذن الله عز وجل للشافع، ولا تكون الشفاعة إلا لأهل الإسلام. الشفاعة في ذلك الشفاعة الخاصة، وثمة اعتبار بتقسيم الشفاعة باعتبار العموم والخصوص، فنقول إن الشفاعة على نوعين، شفاعة عامة وشفاعة خاصة. الشفاعة العامة التي تكون لأهل الموقف يجعلها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بالتعجيل بالقضاء والفصل بينه، وهذه شاملة لكل الخلق. وأما الشفاعة الخاصة فلا تكون إلا لأهل الإسلام، سواء كان ذلك من دخل النار أن يخرج منها، أو كان ذلك في من في الجنة أن يرفع منزلة ويعلى فيه. والشفاعة جعل الله عز وجل منها لرسوله صلى الله عليه وسلم، وجعلها الله عز وجل لغير رسوله من سائر الصالحين، وذلك كشفاعة الشهيد لأهله، وشفاعة السقط لأبويه، وشفاعة الزوج لزوجه أن يلحق به. فهذه شفاعات يجعلها الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده من أهل الإيمان. أما الكفار فلا يشفع لهم فضلا أن يقوموا بشفاعة، وقد تقدم معنا حالة الاستثناء فيما ورد في حال أبي طالب وما يروى في حال أبي طالب وما يروى في ذلك في حال أبي لهب. والشفاعة يرحم الله عز وجل بها خلقا، ويخرج الله عز وجل بها أقواما من النار، ويسلم الله جل وعلا بها أقواما من دخول النار أصلا، وهي على أحوال وتنزل على أقوام لا يحصي أعيانهم إلا الله، لا يحصي أعيانهم إلا الله سبحانه وتعالى. والشفاعة هي من رحمة الله، جعل الله عز وجل لها أسباب، وأعظم أنواع الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. أعظم أنواع الشفاعة هي شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. نعم.
والبعث من بعد الموت حق.
يقول والبعث من بعد الموت حق. يذكر العلماء الموت ويصفونه بالحق، وذلك لثبوته واستقراره وعدم ورود النفي عليه عند أحد من أهل الفطر، عند أحد من أهل الفطر. ولم يرد في زمن فيما أعلم من توقع نفي الموت كما في زماننا بإمكان علاجه، كما وجد عند المدرسة الغربية أنهم يعزمون على وجود حل للموت ويرون أن هذا ممكن، ولهذا وجد شركات تأمين غربية تدفع لها أموال سنوية واشتراكات، بحيث الإنسان لو مات وتطور العلم أنه يؤخذ برقمه وتستخرج جثته ويعاد. وهذه شركات قائمة موجودة، ومدرسة عقلية لها أصولها ونظرها في الغرب، ولا شك أن هذا ضرب من ضروب الجنون. وكذلك أيضا عدم الإيمان بوجود الخالق، وعجبا أيضا من البشر مروا بمراحل على عدم قدرة الخالق أن يعيد خلقه، فوصلوا إلى مرحلة بالإيمان أن المخلوق أن يعيد المخلوق. ولا شك أن هذا دليل على تناقض العقل إن ابتعد عن رحمة الله عز وجل توفيق. السابقون كفروا لعدم إمكان أو قدرة الخالق تعالى عن إعادة وإحياء العظام وهي رميم، وأهل المادة اليوم قالوا بإمكان البشر أن يعيد ذلك بعد موته. وذكر لي أحد أهل العقل والديانة أنه رأى رجلا عربيا عليه سوار في معصمه، فقال ما هذا؟ فقال هذا اشتراك في شركة تأمين أدفع له مالا سنويا لأنه احتمال أن يجدوا حلا للموت، فإذا مت انقل إلى موضع معين ويوضع في إما في حافظات أو غير ذلك، ثم إذا وجدوا حلا قاموا باستخراجه من ماله الذي دفعه قبل ذلك. فهذا خسر الدنيا والآخرة، ضيع المال واستمتع به وخسر الآخرة ما كان من أهل الإيمان بها. ولو كان صاحب عقل على الأقل ولو جذوة من عقل لا انتفع من هذه وانتفع أو انتفع من الثنتين، ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقوله والبعث من بعد الموت حق. البعث من بعد الموت إحياء الناس بعد موتهم وقيامهم في يوم النشور لله سبحانه وتعالى، يخرجهم الله جل وعلا من الأجداث وذلك من القبور، يحييهم الله سبحانه وتعالى مهما تغيرت أحوالهم وتقطعت أوصالهم وتنوعت، لأن الذي أوجدهم من عدم بلا شيء أقدر على إعادتهم بعدما كانوا شيئا فتوزع هذا الشيء فمادته موجودة. فالله جل وعلا الذي أحيى العظام الذي أوجد العظام من عدم أقدر على إحيائها وهي رميم. ولهذا لما اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا من يحيي العظام وهي رميم، ماذا قال الله جل وعلا؟ وليحييها الذي أنشأها أول مرة. هو الذي أنشأها لأنه أنشأها من عدم، لا يوجد أصل لهذه المادة، فأوجد المادة ثم كون منها هذه الخطة، فهو أقدر أن توجد هذه المادة ثم يعيد الله عز وجل الإنسان عليها. وأعقد شيء في الإنسان بنانه، والله جل وعلا قادر على أن يعيده كما كان، أن يعيده الله عز وجل كما كان، وذلك أنه يأمر خلقه أن يقول كن فلان. ولهذا جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة في الرجل الذي لم يعمل خيرا قط ثم قال لأبنائه إن أنا مت فأحرقوني ثم ابحروني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي أن يعذبني عذابا ما عذب أحد من العالمين. فلما مات فعل به أبناؤه ذلك، فقال الله عز وجل لأجزائه كن فلانا فكان فلانا، فقال ما حملك على هذا يا رب، ما حملك على هذا يا عبدي؟ قال خشيتك يا رب. فقال الله جل وعلا قد غفرت لك. هذا فيه بيان قدرة الله سبحانه وتعالى حياء الموتى إعادة الخلق. وأعظم فساد للعقول هو ضرب الأمثلة والأقيسة القاصرة ليفسد الأصول التامة الكاملة. ولهذا الله عز وجل لما ذكر هذا قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يضرب بمثل قاصر وينسى المثل الأعظم، يضرب المثل القاصر وينسى المثل الأعظم، فتخرج النتيجة فاسدة. ولهذا الله عز وجل يقول فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تأتي بأمثلة قاصرة، لأن إدراكك لن يصل إلى ما هو أعلى من ذلك. لو آمنت بالأعلى لما ضربت المثال القاصر، لما ضربت المثال القاصر. في قول المصنف رحمه الله والبعث من بعد الموت حق، أشار المصنف رحمه الله إلى ما بعد الموت، وأول مراحل الآخرة هي حياة البرزخ التي تسبق البعث بعد موت الإنسان. وحياة البرزخ ينعم فيها الإنسان ويعذب، ولهذا يقول الله جل وعلا عن قوم فرعون وفرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في الصباح وفي المساء في حياة البرزخ، ثم يأتيهم العذاب سرمديا يوم القيامة متى شاء الله عز وجل لهم بعثا. والعذاب والنعيم يكون في حياة البرزخ على الروح والجسد، فينعم الروح فينعم الجسد وتنعم الروح معه، ولكن قد تنعم الروح من غير جسد ولا ينعم الجسد من غير روح. وكذلك أيضا تعذب الروح مع الجسد وتعذب الروح وحدها ولا يعذب الجسد بلا روح. والجسد بالنسبة للروح كالبدن بالنسبة للقميص، فإن القميص إذا نزعه الإنسان لم يتضرر باتساخه ولم يتضرر باحتراقه ولا يتألم بذلك لبعده عنه. كذلك أيضا بالنسبة للروح إذا انغمست في الجسد، والجسد إذا انغمس في اللباس فإنه يسوءه اتساخه ويتضرر ويلحقه ضرر احتراقه، ويلحق الجسد منفردا من غير قميص. كذلك أيضا بالنسبة للروح مع الجسد، ولهذا عقيدة أهل السنة والجماعة في حياة البرزخ هو تنعم الروح والجسد جميعا وعقابهما جميعا، وعقاب الروح ونعيمها منفردة عن البدن. وأما بالنسبة لأهل الجنة كذلك أيضا فإن النعيم يكون للبدن وللروح معا، وكذلك أيضا بالنسبة لأهل النار في عذابهم بالنار.